بسم الله الرحمن الرحيم. قال الركن الثالث في بقية الصلوات وفيه فصول: الفصل الأول في صلاة الجمعة. والنظر في الجمعة ومن تجب عليه وآدابها. النظر الأول في الجمعة. قال: الجمعة ركعتان، فالصبح يعني يقرأ في الأولى الفاتحة والسورة وفي الثانية الفاتحة والسورة مثل صلاة الصبح تماما. نعم يستحب فيها أشياء كما سيأتي في الآداب من قراءة سورة الجمعة والمنافقون وقنوتين، قنوت قبل الركوع وقنوت بعد الركوع كما سيأتي. قال: يسقط بهما الظهر. فهنا إذا كان وجبت فنصلي صلاة الجمعة ثم نصلي بعدها صلاة العصر. وصلاة الجمعة وإن كانت ركعتين إلا أنها قائمة مقام صلاة الظهر. قال: ويستحب فيهما الجهر. طبعا هذا بخلاف صلاة الظهر، فإن صلاة الظهر يجب فيها الإخفاء، وأما بالنسبة إلى الجمعة فيستحب فيها الجهر، فيهما الجهر في القراءتين. قال: وتجب بزوال الشمس. إذا وجبت، إذا زالت الشمس فكانت الشرائط متوفرة وجبت صلاة الجمعة، يعني قبل الزوال لو كانت الشرائط متوفرة لا تجب، فنبقى إلى الزوال. فإذا كانت الشرائط لا تزال موجودة صارت الآن وجبت وإلا فلا. قال: ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله. يعني كما مر علينا فيما سبق، إذا وضعنا شاخص وعند الزوال كان الظل الذي للشاخص مثلا بمقدار قدم، وبالنسبة إلى الشاخص طوله مثلا قدمين، فهنا لما تزول الشمس إما الظل منعدم فلا بد أن يحصل الظل بمقدار قدمين بمقدار الشاخص، أو أنه لا كان فيه ظل قليل بمقدار قدم، لما زالت الشمس كان ظل الشاخص قدم، فلا بد أن يزداد على هذا الظل بمقدار قدمين وهو مقدار الشاخص. فإذا حصل هذا الوقت فقد انتهى وقت صلاة الجمعة. بعض العلماء يذهب إلى أنه وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر والعصر، يعني وقت صلاة الظهر، يعني يبدأ من الزوال إلى قبل الغروب بمقدار أداء صلاة العصر بمقدار 4 ركعات. وهذا الذي هو قلناه هذا هو وقت فضيلة الظهر كما تذكرون. وقت فضيلة الظهر هو وقت صلاة الجمعة، ولو خرج الوقت وهو فيها أتم جمعة. لو أنه تلبس بصلاة الجمعة ولو بتكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت وهو في الصلاة، ففي هذه الحالة يكملها جمعة، لأنه لما دخل فيها كان الوقت لا يزال باقي وقد نواها جمعة، فأدرك وقت الجمعة بإدراك الدخول فيها إماما كان أو مأموما لا فرق. وتفوت الجمعة بفوات الوقت، يعني لو أنه الإنسان أصابه عائق أو تأخر أو بنوم مثلا أو غير ذلك أو بتهاون وتأخر الوقت حتى صار ظل كل شيء مثله، فهنا انتهى وقت صلاة الجمعة. الآن ماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن نصلي الظهر، لأنها هي بدل الظهر، فإذا لم نصل الجمعة فنعقل المبدل منه يكون واجب لنا، إما الجمعة أو الظهر كما سيأتي في مسألة الوجوب التخييري. قال: وتفوت الجمعة بفوات الوقت ثم لا تقضى الجمعة، يعني لما انتهى الوقت، هل حتى لو كان عن عمد، حتى لو كان عن تهاون وتسويف، هل نقضيها جمعة؟ لا، انتهى وقتها فانتهت، الآن نقضي. قال: وإنما تقضى ظهرا. طبعا كما تلاحظون في الحاشية، يعني العبارة فيها تسامح، يعني ثم يؤتى بالصلاة ظهرا، لا أنه تقضى ظهرا، لأننا إذا قلنا تقضى ظهرا معنى ذلك أنه نأتي بالظهر قضاء، لكن لا، نأتي بالظهر أداء، لأن وقت الظهر لا يزال باقي. وإنما يعني وإن يكون معنى العبارة وإنما تقضى، يعني تؤدى الصلاة ظهرا، مثل مثلا نقول إذا إنسان أدى بعض الحقوق مثلا لأرحامه أو لناس أو غير ذلك، يقول الحمد لله لقد قضيت ما علي، يعني أديت ما علي. يقول: ولو وجبت الجمعة، يعني إذا توفرت شرائطها وجبت، فلو توفرت الشرائط فوجبت، فالمفروض أنه يصلي جمعة ولكنه صلى الظهر، فصلى الظهر وجب عليه السعي لذلك، يعني الآن أقيمت الجمعة، فإذا أقيمت بشرائطها وجب السعي إليها، ما سعى صلى الظهر، فهل صلاته للظهر تسقط عنه وجوب الجمعة؟ لا. قال: وجب عليه السعي لذلك، لابد أن يسعى لصلاة الجمعة، وإن صلى الظهر هذه صلاة الظهر لغو باطلة، لأنه مو مكلف بالظهر. فإن أدركها، إذا أدرك الجمعة فيصلي الجمعة، وإلا إذا كان لم يدرك الجمعة، يعني ذهب إلى صلاة الجمعة وجد أنه الجمعة انفضت وانتهت، قال: عاد الظهر ولم يجتزئ بالأول، لم يجتزئ بالفرض الأول الذي جاء به وهو صلاة الظهر، لأن تلك صلاة الظهر كان منهيا عنها، ما كان وظيفته في ذلك الوقت صلاة الظهر، فجاء بغير وظيفته. الآن صار بعد ما انتهت صلاة الجمعة وفاتت، الآن صار وظيفته الظهر، فالآن يأتي بالظهر التي هي وظيفته ولا يجتزئ بتلك الصلاة. ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين، يعني الآن لما على فرض أنه الإمام عليه السلام أو نائب الإمام عليه السلام، النائب الخاص، لاحظ أنه الآن الوقت لا يتسع إلا للخطبة، طبعا خطبة مختصرة يذكر فيها الأشياء الواجبة في الخطبة التي ستأتي، ويأتي بركعتين خفيفتين، يعني قد أسقط منهما المستحبة، فهل يجب عليه أو لا؟ قال: وجبت الجمعة، لأنه يدرك الجمعة بذلك. وإن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك، لا يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين، فهنا فات الوقت، فإذا فات الوقت بعد يصلي الظهر، قال: فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا. فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة، طبعا ورد في كثير من الروايات أنه صلاة الجمعة كما مر علينا ركعتان، وتسبقهما خطبتان، وهاتان الخطبتان بدلا من الركعتين، لأنه أربع ركعات الظهر، ركعتين بدلهما خطبتان، ثم ركعتا صلاة الجمعة. فلو كان شخص لم يدرك الخطبتين، ما حضر الخطبتين أو حضرت الأخيرة، فهل أنه يصلي جمعة؟ نعم يصلي جمعة. يعني أساسا الجمعة هكذا شرعت، الله سبحانه وتعالى شرعها هكذا، يعني خطبتان وركعتان. لكن لا، ليس معنى ذلك أنه إذا لم يحضر الخطبتين يعني لا يجوز له أن يصلي الجمعة، لأنه ما حصل البدل إلى ركعتين الفائتتين من الظهر، لا. فأما لو لم يحضر الخطبة حتى وإن كان عمدا في أول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة، افترض الإمام خطب خطبة الجمعة وصلى ركعة وقام للثانية، فجاء المأموم أو ذاك الشخص وأدرك ركعة واحدة مع الإمام، هل يصلي جمعة أو ظهر؟ يقول صلى جمعة، ينوي أنها جمعة. ومعنى ذلك أنه بعد أن يكبر ويدرك مع الإمام الركعة ثم يقوم يأتي بركعة واحدة، صلاة الجمعة ركعتان. طبعا هو ممكن يتجافي، لأنه إذا كان التشهد الأخير ممكن التجافي، وممكن التشهد مع الإمام استحبابا. وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية، وكبر وركع والإمام لا يزال راكع، أدرك ركعة، فهنا إذا أدرك ركعة أيضا يكمل، ينوي جمعة ويكمل، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية. قال هذا: وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول. طبعا هذا القول هو القول المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، وكما مر علينا في أول الكتاب أنه إذا قال المحقق رحمه الله على قول يعني لم يجد له مستند، وهذا مع أنه مشهور لكن ليس له مستند بخصوصه في مورد صلاة الجمعة. نعم هناك روايات موجودة أنه من أدرك مع الإمام ركعة فكأنما أدرك الوقت كله، فهنا يعني على هذا الأساس يعني تحمل هذه الروايات أيضا تجرى حتى في صلاة الجمعة، لأنه لم يرد نص بخصوصه يخرج صلاة الجمعة من هذا الإطلاق أو من هذا العموم. يقول: ولو كبر وركع. الآن الإمام في الصلاة في الركعة الأخيرة، هو كبر وركع، لما ركع سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فشك هل كان الإمام راكعا لما هو ركع، هل أدرك الإمام راكعا أو رافعا؟ فإذا أدرك الإمام راكعا وإن لم يأتي بالذكر فيكملها جمعة، وإن لم يدركه بل كان رافعا فمن عقدت لا الجمعة، من عقدت جمعته ولا جماعته، قال لم يكن له جمعة وصلى الظهر، لأنه هذه بعد الآن ما علم أنه أدرك الإمام، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهنا لم يحصل يقينا فراغ وإبراء للذمة، فلا بد من إعادتها ظهرا، لأن الآن بعد وقت صلاة الجمعة قد انقضى. في مثل هالفرض ماذا يصنع؟ الآن هو كبر وركع وشك، أنه هل أدرك الإمام أو ما أدرك، وش يسوي؟ يعني يهدم الصلاة أو ماذا يصنع؟ هنا يكملها ركعتين نافلة قربة إلى الله، ثم يسلم ويأتي بصلاة الظهر من جديد. يقول شروط الجمعة، قال: ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط. الشرط الأول هو السلطان العادل عليه السلام، الثاني هو العدد، والثالث هو الخطبتان، والرابع هو الجماعة، والخامس هو أن لا يكون هناك جمعة أخرى في ما دون ثلاثة أيام. أما بالنسبة إلى الشرط الأول، قال: السلطان العادل، يعني المراد بالسلطان العادل هو الإمام المعصوم عليه السلام، أو من نصبه، أو من نصبه، طبعا إما بالنصب الخاص أو بالنصب العام، يعني نائب الإمام، تارة نائب الإمام الخاص وتارة نائب الإمام العام. نائب الإمام الخاص يعني الذي نصبه بخصوصه، قال: يا زيد أنت نائبا، أنت نائب لي، هذا النائب الخاص. والنائب العام هو كل الفقهاء الجامعين لشرائط الفتوى في زمان الغيبة، كل مجتهد جامع للشرائط من العدالة من غير ذلك، هذا يكون نائب للإمام. هذا النائب العام يعني الذي لم ينوب بخصوصه، لكن لأنه نوب، لأنه داخل في عنوان الفقيه الجامع للشرائط. والنائب الخاص تارة تكون النيابة خاصة، وتارة تكون النيابة مطلقة أو عامة. النيابة الخاصة يعني أن ينوبه في خصوص صلاة الجمعة أو في أمر خاص بعينه، وتارة ينوبه في مطلقا، أنت نائب لي مطلقا، مثل ما الآن يعبر وكيل مطلق، له الوكالة المطلقة، يعني يقوم بما يقوم به الأصيل. فهنا يقول السلطان العادل أو من نصبه، طبعا في زمان الغيبة يكون الفقهاء، لأن الفقهاء هؤلاء منصوبون من الإمام عليه السلام بالنصب العام. فلو مات الإمام، في إمام الصلاة، الإمام الذي في الصلاة، سواء كان هو السلطان العادل أو من نصبه، طبعا هذا الفرد بقرينة ما سيأتي هو من نصبه. لو أن الإمام عليه السلام نصب شخص لصلاة الجمعة فمات في أثناء الصلاة، نعم، إما خاص أو عام، هذا طبعا نائب الخاص، نائب يعني تنصيب خاص يعني في خصوص صلاة الجمعة أو عموم صلاة الجمعة، عموم الأمور صلاة الجمعة وغير صلاة الجمعة. هذا لو مات في أثناء الصلاة، قال: لم تبطل الجمعة، كبر قرأ الفاتحة مثلا والسورة، ثم الله سهل عليه ومات، فهنا هل تبطل الجمعة؟ لا تبطل، وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة. يتقدم واحد من الذين هم خلف الإمام ممن هو متوفر فيه الشرائط، ثم يتقدم ويكمل الصلاة. من لا يأشر؟ إنهم يأشروا أو عرف وظيفته مثلا، المهم أنه يتقدم. فإذا تقدم طبعا هذا إذا كانت النفوس طيبة، أما إذا النفوس زي نفوسنا الآن الحاصل والعياذ بالله، لا، يعني ما حد يتقدم، لأن كلنا بيتقدم بشتره فيه.
نعم.
نعم. أي نعم. طبعا هذه مسألة أخرى، يعني على فرض أنه الذي خلفه نائب مثلا له، أو أنه يحرز رضاء الإمام وعلم أنه الإمام نص على المعنى، مثلا لو حدث حادث يتقدم الذي خلفه، لكن في الصلاة لكن مو دائما يقيمها، فهذا كفرض يعني مؤقت، وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة، هذا في فرض أنه متوفر فيه الشرائع. وكذا لو عرض للمنصوب ما الذي نصبه الإمام، هناك إما الإمام نفسه ما أو الإمام المعصوم يعني، وهنا المنصوب عرض ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث، لذلك يقولون أنه كان أحد الخلفاء الأمويين الوليد بن عبد الملك كان يصلي جماعة للناس، فخرج منه ريح بصوت قوي، فواحد من الحاشية اللي خلفه قطع الصلاة، يذكر اسمه، قطع الصلاة وذهب، فظن الناس ان هذا هو الذي فعل، لانه ما الذي جعله يترك الصلاة، واما الوليد فواصل الصلاة بالناس. فلما دخل الوليد في بلاطه وجاء له ذلك الشخص، قال يا امير المؤمنين اعطني دية الضاد والراء والطاء والهاء، اعطني ديتها لان الناس حسبوها علي، وانا انما عملت هذا من اجل الحفاظ عليك، يعني هنا يرضون المخلوق بسخط الخالق، لان ما يجوز قطع الصلاة. فبالنسبة الى لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من اغماء او جنون او حدث، ايضا نفس الكلام، يتقدم من خلفه ويتمون. طبعا لو انه ما كان خلف هذا الامام من يصح الاهتمام به، ماذا يصنعون؟ هل يكملونها جمعة او يكملونها ظهر؟ يعني يعدلون بالنية؟ لا، يكملونها جمعة حتى وان كان فرادى، لان هذه الشروط هي شروط الابتداء لا شروط الاستدامة، ابتداء هذه الشروط تجب، اما استدامة لا. طبعا هذا الكلام مو كفتوى، كقول علمي، يعني مثل موجود في مثلا اللمعة، اما كفتوى يحتاج انسان يرجع الى رسالة العملية. يقول العدد، الشرط الثاني العدد، وهو 5، لا تنعقد الجمعة إلا بخمسة نفر، الإمام مع 4، قال الإمام أحدهم و4 معه، وقيل، طبعا هذا 5 هو القول المشهور بين العلماء، وقيل خلاف المشهور، هذا للشيخ وابن حمزة وابن زهرة والصدوق والشهيد في الذكرى، وقيل 7، قال والأول أشبه. الأول أشبه للروايات الكثيرة التي نصت على أنه الجمعة تنعقد بخمسة، ومن ضمن الروايات صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: على من تجب الجمعة؟ فقال: تجب على 7 نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من 5، أحدهم الإمام. أيضا من الروايات صحيحة منصور بن حازم قال: يجمع القوم إذا كانوا 5 فما زاد، فإن كانوا أقل من 5 فلا جمعة له. وأيضا خبر ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم 5، وغير ذلك من الروايات. نعم، هذه الجواهر المجلد 11 صفحة 198. يقول: ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها. يعني الآن طبعا صلاة الجمعة إذا أقيمت وجبت، أما لو كان حصلت الخطبة، حصول الخطبة مو إقامة للصلاة، مو بحيث أنه يقال أقيمة. لو أنهم لما جاءوا اكتمل العدد، هؤلاء 5 انفضوا كلهم وخلوا الإمام لوحده، أو بقي مع الإمام عدد لا يكمل 5 قبل الخطبة أو في أثناء الخطبة أو بعد الخطبة، يقول بعد سقط وجوب الجمعة. يقول: ولو انفضوا، يعني تفرقوا في أثناء الخطبة أو بعدها، بعد الخطبة قبل التلبس بالصلاة، قبل أن يكبر الإمام، إذا كبر بعد صلاة سقط الوجوب، وجوب صلاة الجمعة، لأنها بعد ما تم بعض الشرائط. وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام. يعني يصير حالها حال الإحرام تماما. يعني الآن مثلا مثل العمرة، العمرة مستحبة، لكن لما الإنسان يعقد الإحرام ويلبي، انعقد إحرامه، يجب عليه الإكمال قبل أن يلبي ويحرم. هو في حل، يمكن أنه يترك ويرجع. قال: ولو لم يبق إلا واحد، يعني وجب الإتمام حتى لو لم يبق إلا واحد، أيضا تكمل جمعة. بل كما ذكرت في النمعة ذكر أنه حتى لو كانوا فرادا، افترض مثلا الإمام كبر ثم هم كبروا ثم الإمام مات أو أغمي عليه مثلا، فيكملونها الجمعة. الثالث من الشرائط الخطبة، يجب قبل صلاة الجمعة يجب خطبتان. قال: ويجب في كل واحدة منهما، من الخطبتين، الحمد لله. لا بد أن يحمد الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله عليهم السلام. والوعظ، الوعظ هو كما تلاحظون في الحاشية ينقله عن النمعة، قال: من الوصية بتقوى الله، يعظهم يعني يوصيهم بتقوى الله والحث على الطاعة والتحذير من المعصية والتحذير من الاغترار بالدنيا وما شاكل ذلك. ولا يتعين له لفظ، بأي لفظ يعظ الناس ويحذرهم من المعاصي. ويجزي مسمى، يعني يجزي، لازم أنه يأتي بالمواعظ العظيمة أنه يأخذ فيها نص ساعة مثلا وهو يوعظ الناس ويخوفهم، لا، ما يسمى أنه وعظ. فيكفي أطيعوا الله واتقوا الله ونحوه. فإذا أول شيء الحمد، الشيء الثاني الصلاة، الشيء الثالث الوعظ، الشيء الرابع قراءة سورة خفيفة. أي سورة خفيفة؟ طبعا السورة تكون مناسبة للمقام، مناسبة للموضوع الذي يتكلم فيه. وهذا قراءة سورة خفيفة هو المشهور بين العلماء، المشهور أنه يقرأ سورة خفيفة. وقيل في قبال المشهور، وهذا القائل هو الشيخ في الخلاف والشهيدان في البيان والروضة. الروضة هي اللمعة، يعني لأن الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الروضة للشهيد الثاني. يقيل الروضة مثل ما تلاحظوا تحت وشرح اللمعة، البيان للشهيد الأول والروضة للشهيد الثاني. قالوا يجزي ولو آية واحدة، مو لازم سورة، حتى آية. مما يتم بها فمما يعني آية واحدة لها معنى تام، يتم بهذه الآية فائدة الخطبة وتكون مناسبة. مثلا الخطبة في الوعظ يجيب آية في الوعظ، في مثلا الحث على الطاعة يجيب حث على الطاعة، في التحذير من النار وكذا والمعاصي يجيب آية تناسب المقام، لكن لا يأتي بأي آية. كما يذكر مثلا في اللمعة أنه لو قال مدهامتان، آية هذه مدهامتان لا تتم بها فائدة الخطبة، فهذه الآية لا تصح. لا بد أن يأتي بآية يتم بهذه الآية فائدة الخطبة. قال وفي رواية سماعة يحمد الله ويثني عليه، يحمد الله ويثني عليه. بعض العلماء يقول أن الحمد شيء والثناء شيء آخر، فلا بد من الثناء. ولذلك في اللمعة ذكر أنه حمد الله والثناء عليه، حمد الله الحمد لله، الثناء عليه مثلا أن يقول الحمد لله الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، مثلا العفو الغفور السميع البصير، وهكذا. ثم يوصي بتقوى الله، يصير عندنا الوصية هذه ثالثة، يعني الحمد أولا الثناء ثانيا الوصية ثالثة، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن هذه رابعة، ويجلس. طبعا هذا اللي يجلس هذا مو من ضمن الخطبتين، ثم يجلس يعني بين الخطبتين جلسة خفيفة، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين، يعني أئمة الهدى أئمة الحق عليهم السلام، يصلي عليهم ويذكرهم بأسمائهم واحدا واحد إذا أمكن، وإذا لم يمكن يذكرهم على نحو العموم، ولا ينافي أنه يذكر معهم آخرين مثلا سلاطين الجور تقية، ما في معنى أنه يذكر، لأنه تحقق الواجب بأداء هذا، يعني بذكر أئمة المسلمين عليهم السلام، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات. طبعا حملت بعض الروايات الواردة أنه ليس كل ما ورد أن هذا على نحو الوجوب، يعني لا بد أن يستغفر للمؤمنين، لأنه هناك فيما سبق لم يقل الاستغفار ولم يقل أنه يذكر أئمة المسلمين، لكن حملت بعض أمثال هذه الروايات على أن ما زاد على ذلك، إنما هو للاستحباب لا للوجوب، لما ورد مثلا على النبي صلى الله عليه وآله أنه ما ذكر أئمة المسلمين مثلا أو أمير المؤمنين عليه السلام كمثال مثلا، وأن النبي ممكن أن يصلي على آله أو أمير المؤمنين عليه السلام يصلي على النبي ويصلي على آله وإن كان هو داخل في الآل، هذا لا يعني ينافي أنه يصلي على أئمة المسلمين واحدا بعد واحد. هذه الرواية مذكورة في الجواهر صفحة 215 وهي موثقة لأن سماعة ثقة ولكنه ليس بإمامي، ليس من الإمامية وإنما هو من الواقفية، فلذلك كان روايات نسميها موثقة، والموثقة معتبرة يعني يحتج بها. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردى ببرد يمنية أو عدني ويخطب وهو قائم. هنا ثم يحمد الله، هذا اللي ذكره، ثم يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ثم يقرأ سورة خفيفة من القرآن، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله صلوات الله عليهم أجمعين وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، أي ويقول أيضا: فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام الصلاة وصلى بالناس. يقول: ويجوز إيقاعهما، إيقاع الخطبتين قبل الزوال، قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زال، يعني إذا فرغ من الخطبتين، يعني هو كم يقدر أنه يأخذ في الخطبتين؟ نصف ساعة مثلا، قبل الزوال بنصف ساعة، حتى إذا انتهى تزول الشمس فيصلي الجمعة في أول وقتها. وهذا القول أنه قبل الزوال، هذا القول للشيخ في المبسوط والنهاية والخلاف. والمحقق في المعتبر وغيرهما. وقيل، هذا القيل هو المشهور بين العلماء، لا يصح إلا بعد الزوال، لا يصح إلا بعد الزوال، والأول أظهر، الأول أظهر أنه ممكن الصلاة قبل الزوال، ممكن عفوا الخطبة قبل الزوال، وطبعا ورد على ذلك بعض الروايات، من ضمن هذه الروايات صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر الشراك، يعني قبل أن تزول بمقدار يسير بقرينة ما سيأتي، ويخطب في الظل الأول، الظل الأول يعني الظل الصبح الذي هو قبل الزوال، فيقول جبرائيل عليه السلام: يا محمد قد زالت الشمس فانزل وصلي. وهذه الرواية ظاهرة، قد زالت الشمس يعني خلاص زال، فانزل وصلي لأن خطب قبل الزوال. يقول ويجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة، أول الخطبتين ثم الصلاة، فلو بدأ بالصلاة قبل الخطبتين لم تصح الجمعة، فاستن شرطها الخطبتان قبل الصلاة. ويجب أن يكون الخطيب قائما وقت إراده، وقت خطبته أن يأتي بالورد أو بالخطبة لا بد أن يكون قائم مع القدرة، أما إذا كان عاجز عن القيام فله أن يجلس. ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة، أيضا هذه الجلسة طبعا واجبة، لازم يجلس، يجلس ثم يقوم. وهل الطهارة شرط فيهما؟ هل الطهارة شرط في الخطبتين؟ قال فيه تردد. وجه التردد الوجود، وجه الوجوب، وجوب الطهارة للتأسي، يعني النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب وهو متطهر. المعتضد بالعمل في سائر الأعصار يعني أن هذا عمل المسلمين هكذا، نحن نلاحظ دائما الخطيب يخطب الجمعة ثم ينزل ويصل، يعني يكون متطهر بعد لا يجدد طهارته. والاحتياط هذا كل الوجه الأول، لبراءة الذمة، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني كما قلنا. ولو أنه خطب الخطبتين بدون الوضوء بدون الطهارة نشك في براءة الذمة، فلا بد أن نحتاط. ووجوب الموالاة بينهما، بينهما يعني بين الخطبتين وبين الصلاة، ووجوب الموالاة بينهما وبين الصلاة. فإذا كان هو خطب الخطبتين وبعدين راح وتوضى وكذا ما صارت موالاة، وبدليتهما على الركعتين، بدلية الخطبتين على الركعتين، وحيث أن طبعا الخطبة الركعتين لا بد فيهما من الطهارة، إذن البدل لا بد فيه من الطهارة. هذا وجه الوجود ووجه العدم، عدم اشتراط الطهارة الأصل، الأصل براءة الذمة من هذا التكليف. والإطلاق يعني إطلاق الروايات، نلاحظ الروايات أنه تلاحظوا ثم يخطب الإمام مثلا يقوم فيخطب، ما قال متطهرا، ولو كانت الطهارة شرط لقيد لنا الإمام في مقام البيان. وكونهما ذكرا أو وكونهما ذكرا، الخطبتين هما ذكر لله، والذكر لا يشترط فيه الطهارة لأن ذكر الله حسن على كل حال. هذا كله مع ضعف ما تقدم، مع ضعف ما تقدم في أوجه الوجوب طبعا، لأنه التأسي أو المعتضد بالشهرة هذا كله يمكن أن يحمل على الاستحباب، ما في دليل على أنه واجب وأنه الرسول صلى الله عليه وآله يفعله مثلا. وأيضا الموالاة لا تختل بالوضوء، ممكن الإنسان الخطيب بعد ما ينزل الوضوء عنده بجنبه يتوضا ويصلي، لا تكون هناك أي يعني شتمة. وبدليتهما على الركعتين هذا ما جعل جزءا من الصلاة، ما جعل جزءا من الصلاة، وإنما هما بدل ليس على نحو الجزئية، بحيث أنه كما قلنا فيما سبق لو أن شخص ما أتى إلى الخطبتين وأدرك الجمعة، هل صلاته صحيحة أو لا؟ صحيحة. ولو كان بدل على نحو أنه جزء من الصلاة من عقدت له جمعة. يقول والأشبه أنها غير شرط. لما قلناه يعني في وجه العدم، ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا. يجب على الإمام أن يرفع الصوت بالخطبتين حتى يسمع العدد المعتبر وهو الأربعة الذين معه فصاعدا. هنا طبعا من أجل أن تتحقق الغاية من الخطبتين، ولا الخطبتين لماذا إذا لا يسمعهم؟ إذا كان لا يسمع العدد المعتبر كأنما يتكلم مع نفسه، فما الفائدة من الخطبتين؟ قال وفيه تردد أنه يجب أن يرفع صوته حتى يسمع هؤلاء، فيه تردد. وجه الوجوب، وجوب رفع الصوت لأنه المتيقن في براءة الذمة. يعني إذا لم يرفع الصوت نشك هل تبرأ الذمة أم لا، لكن إذا رفع الصوت قطعا وجزما برأت الذمة. ها؟ كيف الطرفين؟ طبعا إذا ما كان توفرت بشرائطها ما برأت ذمة، لنا صلاة جمعة واحدة للجميع. إذا اختلت بعض الشرائط هذه لا تبرأ ذمة الجميع. ولما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه كان يرفع صوته كأنه ينذر جيشا، هذا وجه الوجوب، وجوب رفع الصوت. ووجه العدم ضعف الأدلة السابقة، أيضا لما قلنا أنه رفع النبي الصوت مو دليل على أنه واجب، مستحب مثلا. يقول مع الأصل، الأصل براءة الذمة، والإطلاقات يعني الروايات مطلقة، النصوص مطلقة في أنه يحمد الله ويثني عليه، لا يقول رافعا صوته بحيث، لا يقيد بهذا الحيث. فنتمسك بالإطلاق لأن الإمام عليه السلام في مقام البيع. قال الرابع من شرائط الجمعة الجماعة، لابد أن تصلى الجمعة جماعة، فلا تصح فرادة، نصلي الجمعة فرادة، هذا يصلي جمعة وهذا لوحده جمعة وهذا لوحده جمعة، ما يمكن. وإذا حضر إمام الأصل، إمام الأصل هذه عبارة عن الإمام المعصوم عليه السلام، إذا حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدم، لأنها بإجماع الإمامية أن إذا كان إمام الأصل إمام المعصوم موجود وحاضر وكان يتمكن من إقامة الجمعة وجبت صلاة الجمعة عليه عينا، لا بد أن يقيمها في زمان الحضور. وإذا قال وجب عليه الحضور إذا حضر، إذا غاب ذا شيء آخر، وإن منعه مانع، إذا كان افتراض منعه مانع من مرض من سفر، فهنا يجب على الإمام عليه السلام أن يستميد، يعني يجعل من يقيم صلاة الجمعة. طبعا أما إذا كان الإمام لا يتمكن كما هو الحاصل في الأزمنة السابقة زمن الأمويين والعباسيين، الإمام عليه السلام لا يتمكن من إقامة الجمعة فساقطة تقيا. الشرط الخامس أن لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أيام، يعني أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أيام، يعني أقل من فرسخ، لأن ثلاثة أيام هي فرسخ. إذا كان بين الجمعتين أقل من فرسخ، يعني على حسب الآن التقدير 5.5 كيلو، إذا كان بينهم 5.5 كيلو فما دون فلا يصح. الآن صلاة جماعة تقام في مكان، نحن نقيم أيضا هنا صلاة جماعة وبيننا مثلا 3 كيلو 4 كيلو، يعني أقل من 5.5 كيلو، أقل من فرسخ لا يصح. طبعا الكلام أنه إذا كان الجماعتين أو الجمعتين متوفرتي الشباب، إذا وحدة مي متوفرة الشباب لا مانع من إقامة الثاني، حتى لو كان يعني هذا يصلي إمامي وهذا يصلي إمامي، يعني فما دام تلك الصلاة غير متوفرة الشباب أنا ممكن أقيم صلاة جمعة هنا متوفرة الشباب. المأموم هو يتخير يشوف ما هي الصلاة المتوفرة الشباب يحضرها، إذا اتفقت في الطرفين هذا متوفر الشباب وهذا بيجي بعدين. فإن اتفقتا يعني اتفقتا يعني صليت في وقت واحد. طبعا إذا كان أحداهما سبقت السابقة هي الصحيحة واللاحقة باطلة، وإذا كان لا في وقت واحد فإحسان ثنتين باطلتين، ثنتين بطلتا. وإذا كان لا نعلم هذه السابقة أو هذه السابقة، إيش نسوي؟ إذا فات الأذان فات وقت صلاة الجمعة، صلينا الجمعة وعلمنا أنه أقيمت صلاة الجمعة هنا، لكن لا نعلم إحنا سابقينهم وهم سابقيننا، الله العالم. فهنا في هذه الحالة نعيد الصلاة ظهرا احتياطا، لأن الاشتغال اليقيني كما قلنا يستدعي الفراغ اليقيني، لأننا لا نعلم ببراءة ذمتنا، فلا بد من صلاة ظهر لإحراز براءة الذمة. وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة كما قلنا، ولو لم يتحقق السابقة، ما ندري في هذه السابقة أو هذه السابقة، ماذا نصنع؟ يقول أعادا ظهرا، دلين يعيدوا دلين يعيدوا، هذا الثواب بيد الله، الله العالم. هذا يعني على حسب النية، الله مطلع بالنية، يعطي الثواب من؟ الله العالم. النظر الثاني هذا ناخذ منه قليل، النظر الثاني في شروط سبعة، في من يجب عليه، من الذي تجب عليه صلاة الجمعة؟ قال ويراعى فيه شروط سبعة، التكليف، لأنه إذا كان إنسان غير مكلف مثل الطفل المجنون هذا بعد مو مخاطب بالتكاليف الشرعية فلا يجب عليه الحضور، والذكورة فلا تجب على المرأة على الأنثى، وإن كنت أيضا لا تجب عليه لأنه لم يحرز تحقق الشرط. شرط الذكورة مو محرز فلا تجب عليه، والحرية فلا تجب على العبد، والحضر لا بد أن يكون في الحضر يعني مقيم فلا تجب على المسافر طبعا الذي يقصر الصلاة. فلو كان مثلا مسافر لا يقصر الصلاة، يعني مثل مثلا من عمله السفر أو كثير السفر أو من سافر سفرا معصية هذا لا يقصر، أو من أقام في بلد 10 أيام وأقيمت صلاة الجمعة في ذلك البلد فيجب عليه، أو من تردد في مكان 30 يوما فيجب عليه صلاة تمام، فهنا يجب عليه صلاة الجمعة. والسلامة من العمى أن لا يكون كثيفا، وكما يذكر الشهيد رحمه الله في اللمعة يقول حتى لو كان حصل له قائد من يقوده، بل حتى لو كان المسجد الذي تقام فيه الجمعة قريبا منه وبإمكانه الذهاب إليه بدون شك، مع ذلك لكونه أعمى لا تجب الصلاة عليه صلاة الجمعة. والمرض طبعا المرض المانع من حضور صلاة الجمعة أو الذي يستلزم حصول المشقة العظيمة. أما لو كان إنسان مثلا به زكام، به وجع رأس مثلا، سخونة، مرض هذا إذا كان لا يسبب عليه حرج الذهاب إلى صلاة الجمعة يجب، إذا كان يسبب حرج طبعا. والعرج طبعا العرج المانع، أما إذا كان عرج لا يمنع فيجب عليه الذهاب. طبعا الذي يعني بحيث أنه لا يستطيع أن يذهب مثلا، هذا إذا من شدة عرجه هذا لازم يكون محمول مثلا، أو أنه إذا كان يريد أن يذهب يلاقي من العنت يعني العنت الشديد، هذا أن يساق طبعا، وأن لا يكون هما. الهم هو الشيخ الطاعن في السن. أيضا هنا نلاحظ أن هذا الهم الذي يكون بحيث يكون الذهاب إلى صلاة الجمعة فيه مشقة وحرج عليه، أما إذا ما في مشقة فيجب عليه الذهاب. ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخ، إذا كان بينه وبين الجمعة بين هناك صلاة الجمعة تقام مثلا صلاة الجمعة في الخبر مثلا أزيد من فرسخ لا يجب الذهاب. وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور، هي لا تجب عليهم لكن لو حضروا، لو امرأة حضرت، لو مثلا عبد حضر أو كذا، يقول وجبت عليهم الجمعة إذا حضر وجبت عليهم، لكنه قبل أن يحضر هو في سعة، وانعقدت بهم تنعقد الجمعة، يعني لو حضر 3 رجال مع الإمام وامرأة تنعقد بهم. يقول سوى من خرج عن التكليف، إلا الذي خرج عن التكليف لو حضر 3 مع الإمام ومجنون أو قتل خارج عن التكليف. قال والمرأة، يعني وسوى المرأة، هذه والمرأة ورد في بعض النسخ وفي البعض الآخر وفي المرأة والعبد تردد. نعم تردد يكون في الاثنين، هذا طبعا بالنسبة إلى هذا وما سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي نتكلم فيه، صلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين.